نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى وسلم وبارك على نبينا.
قال المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والمسلمين: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما ذكر المؤلف يعني وجوب الإيمان بالقدر وفصل في ذلك، أتبع ذلك بذكر بعث الله الرسل، وأن الله تعالى بعث الرسل مبشرين ومنذرين ولإقامة الحجة على العباد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله عليه وعليه أجمعين. وهذا يعني ذكر بعث الرسل الذين أرسلهم الله بالدعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وأمر العباد ونهيهم وبيان الحلال والحرام لهم، وأمر الناس بطاعتهم، أي بطاعة الرسل، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. هذا من كلام نوح عليه السلام. ذكر هذا بعد ذكر القدر يتضمن تقرير أصل، وهو وجوب الإيمان بالشرع والقدر. لابد من الإيمان بالأمرين جميعا، الإيمان بالقدر حسب ما تقدم، يعني على الوجه المتقدم الإيمان بالقدر لابد أن يقوم على الأصول الأربعة التي ذكرناها، ويعبر عنها بمراتب، مراتب الإيمان بالقدر. وتقدم ذكر يعني المذاهب في أفعال العباد، لأنها قضية متفرعة عن عن مسألة القدر. مع الإيمان بالقدر لابد من الإيمان بالشرع، وهو دينه الذي شرعه لعباده، أمره ونهيه، وما جاءت به الرسل من الاعتقادات الصحيحة، إنه يجب الإيمان بها. وهذا الأصل اضطرب فيهما الناس، فالذين فالجبرية كما تقدم غلوا في إثبات القدر وأعرضوا عن الشرع، أعرضوا عن الشرع الأوامر والنواهي، ما دام عندهم إن الإنسان مجبور إيش معناه؟ ما معنى إنه يكلف ويؤمر وينهى؟ في كل أفعاله هو مطيع، مطيع لله، لأنه مستجيب للقدر، مستجيب للقدر. وهؤلاء أعني الجبرية الذين يغلون في إثبات القدر وينفون أفعال العباد، ويرون إن الإنسان مجبور وأنه لا فعل له ولا اختيار، ويعرضون عن الشرع، يسميهم شيخ الإسلام المشركية، نسبة إلى المشركين، لأن المشركين احتجوا على الرسل بالقدر وعارضوا دعوة الرسل بالقدر، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا. فقولهم لو شاء الله ما أشركنا كلام حق في ذاته، لأن الله قال في مواضع أخرى ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما فعلوا، بذرهم وما يفترون. إذن فهي كلمة حق أريد بها باطل، فكانوا بذلك مبطلين وظالمين، لأنهم احتجوا لشركهم بالقدر، والقدر لا يحتج به على على المعائب والذنوب ما يمكن، وإلا اضطربت أمور الدنيا والآخرة. على هذا المبدأ القاتل يقول أنا قتلت بمشيئة الله، لو شاء الله ما قتلت، والآخر يقول لو شاء الله ما سرقت، وهلم وعد. فلا تستقيم عليه. فالرسل جاءوا بالشرائع لتستقيم الحياة الدنيا، وليسعد من آمن بهم واتبعهم في الآخرة. فلا تستقيم الحياة أبدا على مذهب الجبرية. أقول الشيخ الإسلام يسميهم المشركية نسبة للمشركين، لأنهم يحتجون يعارضون الشرع بالقدر، ويشبههم كل واحد يعصي يقول هذا شيء مكتوب عليه. هكذا يجري على ألسنة بعض السفهاء إذا أنكر عليه المنكر، قال هذا مكتوب عليه، شو تسوي؟ لا، هذا احتجاج باطل. طيب لو يأتي ويعتدي عليه واحد ويضربه أو يعذبه، يقول مش هذا مكتوب، يقبل منه؟ ما يقبل. فالذين يحتجون بالقدر يحتجون به في دفع اللوم عن أنفسهم، لكنهم لا يقبلونه من غيرهم، لا يقبلون هذه الحجة. ويقابل المشركية، لاحظوا إنهم لم يؤمنوا بالشرع والقدر على استقامة، لا، يعني أثبتوا القدر وغلوا فيه، ومنهم المكذب بالشرع كالمشركين أعداء الرسل، ومنهم من يعني يضعف إيمانه وعنايته بالشرع، فهم بهذا يشبهون المشركين. يقابلهم القدرية، أي نفات القدر، نفات القدر الذي تقدم ذكره، ينفون الغلاة، ينفون القدر بكل مراتب، والمتوسطون ينفون عموم المشيئة وعموم الخلق. هؤلاء يؤمنون بالشرع وربما نقول يغلون في إثبات الشرع حتى يثبتوا، يعني حتى يقولون بحتمية الوعيد، إنفاذ الوعيد، ويقولون بتخليد أهل الكبائر في النار. تعلمون هذا هو سبيل المعتزلة. فالمعتزلة ينفون القدر ويغلون في الأمر والنهي. ويقول شيخ الإسلام إن مذهب القدرية المعتزلة خير من مذهب الجبرية، كل منهما عنده حق وباطل، لكن مذهب القدرية النفات يمكن أن تستقيم عليه أمور الناس، أمور الحياة، لأنهم يشددون في وجوب الالتزام بالأوامر والنواهي، حتى إن العاصي يخرجونه عن الإيمان وليس بمؤمن، الزاني والسارق الشارب. ويسمى هؤلاء، أعني القدرية، يسميهم السلف مجوس، مجوس هذه الأمة، لأن مذهبهم يتضمن أن العباد خالقون لأفعالهم، إذن جعلوا مع الله خالقين. أشبه المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، يقولون للعالم خالقان، فهؤلاء جعلوا مع الله خالقين، أفعال العباد مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله. انظر ماذا أخرجوا عن ملك الله وعن خلق الله وعن مشيئة الله، ما حجم ما أخرجوه؟ قليل كثير. بل يكون شيخ الإسلام وابن القيم يذكر، يعني ما يقتصر هذا على أفعال المكلفين، بل وأفعال الحيوان وأفعال الملائكة كلها، هذه خارجة عن قدرة الله ومشيئة الله وخلق الله. فالجبرية كما تقدم مشركية، والقدرية مجوسية، مجوس هذه الأمة، فهما على طرف. هؤلاء نفوا القدر وغلوا في الشرع، وهؤلاء غلوا في القدر وأعرضوا عن الشرع، والمعتزلة في نفيهم للقدر وتعظيمهم للشرع خير من الجبرية. ذكر الشيخ الإسلام هذا في مواضع كثيرة، ومنها الفصل الأخير في التدمورية ذكر فيه، يقول فرق الضلال في الشرع والقدر، فرق الضلال في الشرع والقدر الذين ضلوا في هذا الأصل، وقال إنهم ثلاثة فرق الضلال في هذا الأصل أعني الشرع والقدر، يقول مشركية عرفناهم، مجوسية عرفناهم، وفي فرقة ما هي ظاهرة كثيرا إبليسية، يقول هم الذين يقرون بالشرع والقدر، يقول كلها صار حق من يعني كلها ثابتة عن الله، لكن هذا تناقض، فيطعنون في حكمة الله. هؤلاء الإبليسية نسبة إلى إبليس، لأن إبليس يعني عارض القدر الشرع بالقدر مع إقراره بالجميع، واعتبر ذلك تناقضا فسموا إبليسية كذا. ارجعوا إليه تجدون هكذا الشيخ الإسلام يقول فرق الضلال. أما أهل الهدى والفلاح فهم يؤمنون بالشرع والقدر جميعا على الوجه المشروع، فيؤمنون بالقدر ويؤمنون بالشرع ويوجبون المأمورات ويحرمون المنهيات، يحلون الحلال ويحرمون الحرام، ويؤمنون بحكمة الله. فطريق فالصراط المستقيم يقوم على الإيمان بالقدر والشرع والإيمان بحكمة الله، فلا يعارضون بين شرع الله وقدره. فالمقصود أن المؤلف يعني قد أحسن حيث أتبع تقريره لأصل الإيمان بالقدر بذكر بعث الرسل، لابد من الإيمان بهذا وهذا، يقول وختمهم، ختم الرسل، الغاية من إرسال الرسل هو دعوة الخلق وتبشير، يعني الغاية من إرسال الرسل هو الإعذار إلى الخلق كما تقدم، وبشارة المستجيبين وإنذار المعرضين والمكذبين، بل النذارة عامة، النذارة عامة، والمنتفعون بها هم الذين استجابوا لدعوة الرسل. قال الله في الكفار سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ختم الرسل، أول الرسل مع نوح عليه السلام، هو أول الرسل. لما حدث الشرك في العالم في قومه أرسل الله نوحا فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. وختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها وختم بي النبي. هذا فمن خصائصه عموم الرسالة، ومن خصائصه ختمه للنبوة. ولهذا لا يحقق المكلف شهادة أن محمد رسول الله إلا بأن يؤمن أنه رسول الله إلى الناس عامة كاف ويؤمن بأنه خاتم النبي فلا نبي بعده. فمن يعني أنكر واحدة من هذه الخصيصتين للرسول فإنه لم يحقق شهادة أن محمد رسول فيكون كافرا. من قال إن رسالة محمد خاصة بالعرب أو خاصة يعني بأمم يعني ليست عامة للناس كلهم فهو كافر فلا تصح شهادته. ومن قال إنه ليس خاتما للنبيين بل يمكن يعني ظهور نبي بعده فكذلك فهو كافر. لابد لصحة إسلام المكلف أن يشهد أن محمد رسول الله يعني إلى الناس كافر وأنه لا نبي بعده. والرسول صلى الله عليه وسلم له فضائل وله خصائص وقد أثنى الله عليه في كتابه ثناء مجملا ومفصلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. هذه مهماته التي تتضمنها رسالته، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا إلى آخر الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وهاتان القضيتان عموم الرسالة هذه من ضروريات الدين، يعني هذا يقال فيه إنه معلوم من دين الإسلام بالضرورة أن رسالة الرسول عامة وأنه خاتم النبيين، فمن جحدهما أو واحدة منهما فهو كافر، إن كان مسلم فهو مرتد يرتد بذلك. وممكن بهذه المناسبة الرسول والنبي التعريف المشهور إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا التعريف غير مستقيم في الحقيقة وإن كان هو المشهور، لأن معنى هذا إن النبي يعني قاصر يعني عمله قاصر على نفسه فهو يعني معناه إنه لا يعلم ولا شيء، أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ فلا دعوة ولا أمر ولا هذا غير صحيح، بل الأنبياء يدعون إلى الله ويحكمون بين الناس يحكم بها النبي من الذين أسلموا للذين هادوا، وكما في قصة داود عليه السلام وغيره داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ولكن التعريف الذي يعني ذكره شيخ الإسلام وهو يعني منضبط وجيد إن الرسول هو من أرسل إلى قوم كفار مكذبين مثل نوح وهود وصالح وغيره وموسى وهارون أما النبي فهو من أرسل إلى قوم مرسل لا عظم أرسل حتى النبي مرسل. ويستشهد شيخ الإسلام على هذا بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من نبي، يقول سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني فأضاف الإرسال إليهما. فدلت الآية على أن النبي مرسل، وأن المرسلين منهم النبي ومنهم الرسول، يعني ففيه إرسال عام. الإرسال الشرعي، يعني الإرسال الشرعي فيه العموم اللي يشمل الأنبياء والرسل، وفيه الإرسال الخاص. فالرسول هو المرسل إلى قوم كفار مكذبين، والنبي من أرسل إلى قوم مؤمنين يعلمهم ويحكم بينهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. النبي في الحقيقة يؤيد يعني هذا التقرير لشيخ الإسلام، يؤيدها آيات، فإن الله سمى أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى سماهم رسلا، سماهم رسل، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. فهل بعد موسى رسول بالمعنى الخاص؟ هل بالمعنى الخاص، هل بعده رسول بالمعنى الخاص إلا المسيح ثم محمد؟ اللهم صل على إله اقرأ شو وختمهم
ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وسلم،
داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم، وأن الساعة آتية.
يقول وأنزل عليه، يعني ختم به النذارة والنبوة والرسالة، يعني تأكيد. ولا ختم النبوة، شوف لاحظ ختم النبوة كيف يتضمن ختم النذارة، النذارة بل أدق أن يقال ختم النبوة، لأنك إذا قلت ختم الرسالة يعني يمكن يصير أن هذا خاتم للرسول، يمكن يكون بعده نبي بالمعنى الآخر معروف. وإذا قلت ختم النذارة أيضا ما هو يعني دقيق، ختم النذارة، هل النذارة ختمت الآن؟ النذارة مختمة؟ لا تختم النذارة باقية، الجن الذي استمعوا للرسول راح منذرين لقومهم، وهكذا الدعاة إلى الله ينذرون، يدعون ويعلمون وينذرون، لكن التعبير الدقيق ختم النبوة وخاتم النبيين، وختم به النبيون. فختم النذارة وكذا الرسالة ما هو دقيق، لكن يعني نوع من التأكيد، يعني النذارة التي تكون بإرسال مباشر. وأنزل عليه الكتاب الحكيم، الكتاب الحكيم ما أذكر أنا في القرآن فيه الكتاب الحكيم، تذكر يا سلطان؟ اقرا. احسنت. وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. انا ما اسال عن وصف القران بالحكمه، انا ما اسال عن هذا، وصف القران بالحكمه في ياسين والقران، والقرآن الحكيم، هذا ما فيه إشكال، لكن الكتاب الحكيم اللي في الآيات الكتاب المبين، هذا في مواضع كتاب المبين، هو الكلمة حق في ذاتها، لكن أنا أريد الجمع بين الكتاب الحكيم. الآية التي ذكرت ما هي واضحة في وإنه في أم الكتاب، أم الكتاب اللوح المحفوظ، في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، هذا فيه إثبات وصف القرآن بالحكمة، هذا ما فيه شيء. لكن أنا أريد آية فيها الكتاب الحكيم. ها أقرأ. أحسنت. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، هذا صحيح. وأول لقمان، لا لا، هو آية يونس وآية لقمان. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. جميل. أنزل عليه الكتاب الحكيم، أنزل عليه القرآن، والقرآن له أسماء، الكتاب والفرقان والقرآن، وله صفات كثيرة، موصوف بالحكمة والعزة والذكر، فله أسماء، وكل اسم له دلالة. الشيخ الإسلام يمثل بهذا بأسماء القرآن للأسماء المتكافئة التي يعني تتحد من وجه وتختلف من وجه. فالقرآن له أسماء كلها تدل، المسمى هو القرآن الكتاب المنزل على محمد، كلها تدل على مسمى واحد، ولكن كل اسم له دلالة، له دلالة يدل على معاني وصفات يعني من صفات القرآن. ومثل أسماء الرسول محمد وأحمد والماحي والعاقب والمقفي والبشير والنذير صلى الله عليه وسلم. أنزل عليه الكتاب الحكيم، نعم اقرأ العبارة.
وأنزل عليه كتابه الحكيم،
كتابه الحكيم، كتابه سبحانه وتعالى الحكيم. فمن أسماء القرآن الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، كتابه الحكيم. وصف القرآن بأنه حكيم يرجع إلى معنى الحكم الذي يحكم بين يعني الناس فيما اختلفوا فيه، فهو حاكم. وفيه يعني من معاني الحكمة التي هي كل قول صائب وعمل صالح، كتابه الحكيم. نعم.
وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم.
وشرح به دينه، شرح به دينه، يظهر أنه يريد وشرح بالرسول، أنزل على الرسول، أنزل الله على الرسول الخاتم، خاتم النبي، أنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه، يعني الله شرح وبين دينه بالنبي بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالرسول بسنته القولية والفعلية والتقريرية شارح لدين الإسلام ومبين لأحكامه تفصيلا، تفصيل الصلاة والحج والصيام وأحكام سائر الواجبات وأحكام المعاملات. وشرح به دينه القويم، الدين القويم المستقيم ضد الدين المعوج وهو كل دين باطل منحرف. وهدى به إلى الصراط المستقيم، وإنك لتهدي، كما قال سبحانه وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. الرسول يهدي بالدعوة والبيان، وتعلمون أن الهداية هدايتان، هداية التوفيق تلك مختصة بالرب تعالى، إنك لا تهدي من أحببت، وهداية الدلالة والإرشاد، وهذه تكون من الرسل وأتباعهم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. بعد والساعة،
وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات.
مسألة، يقول والساعة آتية لا ريب فيها. الساعة اسم من أسماء القيامة. الساعة آتية، الساعة القيامة آتية، والقيامة لها أسماء كثيرة. القيامة والساعة ويوم البعث ويوم النشور ويوم الجزاء إلى غير ذلك، يوم الحساب، الساعة، وكثيرا ما يأتي ذكر الساعة وتذكر بصيغة القيامة. وكذلك القيامة لا أقسم بيوم القيامة ويوم تقوم الساعة، تقوم الساعة، تقوم القيامة. والساعة، ساعة القيامة، هذه إحدى الخمس التي استأثر الله بعلمها. قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة. قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. متى؟ المشركون يسألون عن القيامة استهزاء واستغفافا، وإلا فهم لا يؤمنون بها حتى يسألون عن ميعادها. لكنهم كقوله ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يعني موعد قيام القيامة وانقضاء أمر الدنيا له موعد عند الله وأجل معلوم عند الله، لا يعلم به ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني غيب، أي غيب، حتى قال سبحانه وتعالى لموسى: وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. إن الساعة آتية يعني لا محالة، آتية. قال تعالى: أكاد أخفيها. قال المفسرون معنى ذلك: أكاد أخفيها عن نفسي، يعني من كمال إخفائها وتغييبها واستئثار الله بعلمها. قال الله: أكاد أخفيها، فهي غيب. إذن نعلم أن كل من ادعى توقيت لعمر هذه الدنيا فهو مبطل كاذب مفتر على الله الكريم. لا ريب فيها، لا ريب، يقين. يجب الإيمان، من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، هو الإيمان بالساعة، الإيمان بالقيامة، الإيمان بالبعث، عبر عنه بما شئت. وأن الله يبعث من يموت، لو قالوا أن الله يبعث من في القبور على أن لفظ الآية كان حسنا. أن الله يبعث من يموت، يبعث الأموات، يبعثهم ويعيدهم كما بدأنا أول خلق نعيده، يعيد الله خلقهم ويبعثهم، يعيد خلقهم بعد أن كانوا رفاتا وترابا وعظاما، خلاف ما يزعمه الكفار الذين يستبعدون البعث. فقال الكافرون: هذا شيء عجيب، أين متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وإن تعجب بعدم قولهم: أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقد رد الله على الكفار في جحدهم للبعث ببيان قدرته تعالى التامة، فلا يعجزه شيء، هو خلق السماوات والأرض. لا، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هو الذي يحيي الأرض بعد موتها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أعد
وشك. وأن الساعة آتية،
وأن الساعة
آتية لا ريب فيها.
نعم.
وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون،
كما بدأهم يعودون، كما بدأ خلقهم من تراب ومن نطفة ومن كذا، يعيدهم سبحانه وتعالى وينشئهم نشأة أخرى، ينشئهم نشأة أخرى تناسب حياة البقاء. نعم.
أحسن الله إليك. وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته وأن الله سبحانه قد خلق الجنة
في هذه الجملة يذكر المؤلف فضله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين وأنه يضاعف لهم الحسنات من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فأقل تضعيف الحسنة بعشر أمثال هذا أقل شيء إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة انظروا إلى ما جاء في الحديث إن العبد إذا تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل ما حد هذا التضعيف سبعمائة ثمان فوق ما فوق الخيال عدل تمرة ثم تكون كالجبل أضعاف 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 فمن فضله تعالى أنه يضاعف لعباده المؤمنين الحسنات يعني يقبلها ويضاعف أجرها أما السيئات فإنها بمثلها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ثم من فضله تعالى أنه يغفر لكل من تاب إليه فيغفر للمؤمنين كبائر الذنوب بالتوبة ولكن في الحقيقة إن مغفرة الذنوب لها يعني مكفرات الذنوب عدة أعظمها وأعمها وأكملها التوبة فإنها لا تضيق بأي ذنب فالله يتوب على الكفار والمشركين في المثلثة يقول الله فيهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يقول ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فمغفرة الذنوب بالتوبة ليست من خصائص المؤمنين بل التوبة سبب لمغفرة جميع الذنوب من فكل من تاب تاب الله عليه فالكافر إذا تاب تاب الله عليه ولكن كأنه يشير يعني عبارة تقتضي إن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة وهذا فيه تأمل فإن هناك يعني مثلا ممكن أن تغفر وتكفر بالمصائب يمكن أن تغفر بالاستغفار والإلحاح على الله بطلب المغفرة يمكن أن تغفر بالحسنات العظيمة حسنات عظيمة وهكذا أما الصغائر يقول المؤلف إنها تغفر باجتناب الكبائر وشاهدوا هذا قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وتغفر أيضا الصغائر بفعل الأعمال الصالحة كما في الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فتكفر الصغائر بالأعمال الصالحة وباجتناب الكبائر ثم من مات على بعض الذنوب من غير توبة مات على شيء من الكبائر فهو في مشيئة الله إن شاء الله غفر له ولم يعذبه وهو الحكيم العليم الغفور الرحيم وإن شاء عذبه بذنبه ثم من عاقبه بذنبه فلا بد أن يخرج من النار هذا في الموحدين خلافا للخوارج والمعتزلة القائلين فالخوارج والمعتزلة حكم أهل الكبائر أو من مات من أهل الكبائر من غير توبة فحكمهم أنهم مخلدون في النار. فيقول المعتزلة بإنفاذ الوعيد بحتمية الوعيد يعني ما فيه مغفرة ما ترجى لهم مغفرة، ثم إذا عذبوا في النار فلا يرجى لهم خروج. فخالفوا نصوص الكتاب والسنة من وجهين، من جهة قولهم بإنفاذ الوعيد وأن الله لا يغفر لأهل الكبائر أو لأحد من أهل الكبائر، وأيضا أن من عذبه فإنه لا يخرج من النار، وكلا القولين باطل. فالموحد إذا مات على شيء من الكبائر، المؤمن بالله إذا مات على شيء من الكبائر فإنه تحت مشيئة الله، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في آيتين من سورة المسلم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهاتان الآيتان في حق غير التائب، هذه في حق من لم يتب، أما من تاب فإن الله يغفر له كل ذنوبه على حد قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبهذا يحصل الجمع بين الآيتين، فآية الزمر في التائبين وآية النساء في غير التائبين. وإخراجه تعالى لمن يخرجه من النار من أهل التوحيد يكون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشفع لأمته كما جاء في الحديث المستفيض، يشفع لأمته 4 مرات، وفي كل مرة يقول فيحد لي حدا فأخرجه من النار. ويشفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام له النصيب الأوفر في الشفاعة لأهل التوحيد. اقرأ النص اللي قرأته آنفا.
صلى الله عليه. وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات
نعم،
وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات
نعم،
وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر
نعم،
وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته
نعم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
أحسنت، كيف على هذا النعم؟
نعم أحسن الله عليكم. يقول ذكرتم حفظكم الله قول ابن تيمية رحمه الله في الفرق بين النبي والرسول، ألا ترى أن ابن تيمية رحمه الله قد ذكر الفرق بين النبي والرسول وقال النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه بعكس الرسول، واستشهد بأن أنبياء بني إسرائيل ذكرهم الله بأنه من باب الوصف الغالب، فما توجيهه؟
ما تقول والله هذا من أين أنت تدعي هذا؟ الشيخ الإسلام يقول إيه؟
يقول قال النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه.
لا ما قال هذا، كنت حاضر جيب أحل حطنا وثق كلامك، هذا غير تجاوز، هذا التقرير في كتاب النبوات ارجع إليه. نعم
أحسن الله إليك. يقول ما قولكم في مسألة إخراج الله لذرية آدم من ظهره وإشهادهم بربوبية الله، وهل قامت الحجة عليهم بهذا الإشهاد؟
لا ما قامت الحجة عليهم إلا بإرسال الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم إهداء الهدايا والورود والزهور للمرضى؟
هذا من التشبه بالكفار، المرضى ما لهم حاجة في الورود، يبون العافية، إذا جبت له الورود حزن لأنه وده يتمتع مثلك، أنت مبسوط بالورود تشمشمها وتنظر إليها وأنت مبسوط لأنك طيب ومعافى، أما هذا مسكين، فهذا من التشبه بالكفار، ما يجوز لا شيء تقديمها ولا عرضها من أجل ذلك. نعم غيره.
أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين الإرسال العام والإرسال الخاص؟
الإرسال العام كما قلنا الإرسال العام يشمل الرسول والنبي، كلهم مرسل، كلهم مكلف، مكلف بالدعوة والبيان و... نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: هل الستار والستير من أسماء الله؟
والله يا أخي ما عندي تحقيق في هذا. الستار يذكر العلم أنه ما ورد بهذا اللفظ، أنه ورد في حديث الستير، الله أعلم. نعم.
يقول: وقول كثير من الناس يا ساتر، هل هذا صحيح؟
يعني حق والله الذي يستر، يعني الأمر في هذا وسهل. نعم، الله هو الذي يستر ويحفظ عبده. لو استبدل يا ساتر يا حافظ كان يمكن أنسب للمقام، لأنهم يقولون يا ساتر في مقام الخطر الذي يخافونه. نعم،
يقول
يا حافظ يمكن أنسب.
أحسن الله عليكم. يقول في قول المؤلف: وأن الله يبعث من يموت، ألا يقال أنه اتخذ لفظ من يموت ليشمل الإنسان والجن والحيوانات؟
ما له الشغل الآية ويبعث من في القبور، سبحان الله، ولا مشاحة يعني، قلنا بس الأمر سهل.
صلى الله عليكم. يقول: ما قول القائل شاءت الظروف؟ هل في هذا محظور؟
غلط، هذا ما يصح، الظروف ما لها مشيئة.
صلى الله عليكم. يقول: ظهر من بعض طلاب العلم من يقول بأن الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول أثر ضعيف، فبماذا يرد؟
فليكن ضعيف، ليس المعول على قول الإمام مالك. أهل العلم يذكرونه من باب يعني الاستشهاد، فليكن، مع أن هذا من شنشنة الذين يعني يتحسسون أو يتدخلون في الآثار المشهورة التي تلقتها الأمة بالقبول. أثر مالك هذا تلقته الأمة بالقبول، المالكية وغير المالكية كلهم ينقلونه، فلو لم يكن التعويل إلا على شهرته واستفاضته. ونحن نقول أيضا لو افرض أن الإمام مالك ما قال هذا الكلام، فنحن نقول نعم هذه النصوص معانيها معلومة وحقائقها غير معلومة لنا، والإيمان بها واجب، نقول هذا نعم شكرا كلام. وقل لي يا سائل من هو الذي تكلم بهذا الكلام التضعيف في كتاب؟ يلا صمت الصاحب كلام.
يبدو أنه ينقل يا شيخ عن بعض، يقول سمعت من بعض الطلاب.
اتركنا ما علينا كلام، هذا ما يسأل عنها.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم بيع منتجات من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الواجب على كل مسلم؟
ولو حصل مقاطعتهم وعقوبتهم يعني مقاطعة مؤثرة عليهم طيب. نعم.
غفر الله لكم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.